فهذا حكم الهبة وحكم الرجوع فيها، أنه لا يجوز للإنسان إذا وهب هبة أن يعود إليها إلا الوالد لولده، أو المرأة إذا وهبت لزوجها بعد أن خدعها، فبخديعته يباح لها أن تعود في هبتها وأن تسترجع ما وهبته.
باب هبة المرأة لغير زوجها وإتكها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كان السفيها لم يجد. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي ما إذا إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريم مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه أن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها أتقت وليدا ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالي كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة اعتقت. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: باب هبة المرأة لغير زوجها، يعني ما هو الحكم؟ وقد ورد في الحديث السابق في هبة المرأة لزوجها أن امرأة وهبت لزوجها شيء فاختصمت إلى القاضي شريح، ولذلك قال: أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى القاضي شريح، فقال شريح للزوج: شاهداك أنها وهبت لك من غير إكراه ولا هوان، وأنت أكرهتها أو أهنتها حتى أنها أكرهت من جهة هوانك أن تبذل هذا لتفارق نفسها، لأن أساء عشرتها وشدد عليها وصار يضربها ويسبها وينتقم منها حتى أنها تشتري نفسها، فقال: أبغى منك شاهد إنك ما أكرهتها ولا أهنتها حتى بذلت ذلك لك، وإلا فقيمتها لقد وهبت لك عن كره وهوان. ما كانت وهبت لك عن طيب نفس، لأن الله تعالى يقول فإن طبن لكم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قيد ذلك الجواز وقيد القبول وقيد عدم الرجوع فيما طابت به النفس، أما ما كان من باب الإكراه وباب المذلة والهوان فإن هذا لا يجوز للرجل، يحرم عليه، ولو فعلت وجب عليه رد ما أخذ منها. قال: باب هبة المرأة لغير زوجها، يعني ما هو الحكم، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها. السفيه هو الذي يبذر المال ويصرفه في غير مصارفه الشرعية، السفيه هو الذي يصرف أمواله في المصارف الغير شرعية ولو كان درهما يسمى سفيه، لكن لو أنفق أمواله في الطرق المشروعة التي أباحها له الشرع وإن كان كثيرا لا يعد سفيها. إنما السفيه من أنفق أمواله في طرق غير مشروعة، فإذا صرف ماله في طرق غير مشروعة كان سفيا وإن كان ذلك يسيرا. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال، أنا ما أملك مال ولا عندي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، إلا ما أعطاني الزبير زوجي، أفأتصدق؟ أنا أحب الصدقة، فهل يجوز لي أن أتصدق مما يأتي به الزبير من مالي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: تصدقي، لأنه كان يعلم أن الزبير يحب الصدقة ويحب بذل المال وأنه لا يضيمه ذلك ولا يضره، فقال لها: تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك، في رواية فيوعى عليك يعني يقبض عليك. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أم عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني لا ينبغي للإنسان أن يوعي ويمنع ولا يتصدق فيكون الجزاء من جنس العمل، بل أنفق ينفق عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق ينفق عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني كل من أنفق في سبيل الله وفي الوجوه المشروعة التي ترضى الله يثيبه الله عليها ويخلف عليه ويبارك له في ماله، فينال ثلاث مراتب: أن يدخر الله له ذلك إلى الآخرة، وأن ينمي له ماله، وأن يخلف عليه في دنياه وفي آخرته. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن بكير عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه أخبرت أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الليلة بقيت إلين جاءت ليلتها. فلما جاءت ليلتها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها أخبرته بما صنعت، لما استأذنته في الاعتاق اعتقتها لوجه الله، ولكن لما كان ليلتها قالت له: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ نفذت العتق واعتقت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. في هذا الحديث أن الصدقة على القريب أولى من الصدقة على البعيد. إذا كان القريب محتاجا فالواجب على المرء أن يبذل الصدقة لقريبه، وإنها تكتب له صدقة وصلة، تكتب له صدقة وصلة. وورد في بعض الروايات أن الله لا يقبل صدقة امرئ وفي قرابته من هو أحق بها. يعني عندك خير وعندك شوي من الثراء، ثم عندك من قرابتك من هو فقير محتاج إلى ما أنت تتصدق به، فتذهب تترك هذا القريب وتتصدق على ذلك البعيد، هذا ما هو، هذا ما ينبغي، هذه قطيعة. بل ينبغي أن تعطي هذا القريب، فإنها تكون لك صلة لقرابتك وتكون صدقة عليه، وتؤجر عليها من جهتين، من جهة القرابة ومن جهة الصدقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ميمونة زوجه رضي الله تعالى عنها أنها لو كانت أعطت هذه الوليدة التي اعتقتها أخوالها يستنفعوا بها لكونهم في أمس الحاجة، إما لخدمتها وإما لبيعها وأكل ثمنها، أنه كان ذلك أعظم لأجرها. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم تصرفها، أقر النبي عليه الصلاة والسلام تصرفها ولم يردها، دليل على أن للمرأة إذا كانت ذا مال أن تتصدق من مالها ولو بغير إذن زوجها، ما دام ذلك لم يجحف فيه عليه ولم يكن من ماله، إذا كان من ماله ولم يضر ما يخالف. أما إذا لم يكن من ماله بل من مالها فإنه يجوز لها أن تتصدق مالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها ولا رد صدقتها، وإنما أخبرها بما هو الأفضل. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. يعني إذا أراد أن يسافر ما يأخذ الذي يحب، لا، يعمل بينهن قرعة، والذي يجي نصيبه سافر بها، وأيام السفر لا يقضيها، يعني إذا عاد ما يقضي أيام السفر لأن هذه كان لها نصيب. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه بالقسمة، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. يعني أن نساءه رضوان الله تعالى عليهن كان عليه الصلاة والسلام لكل واحدة يوما وليلة، إلا عائشة فكان يعطيها يومين وليلتين. وهي أن سودة رضي الله بن زمعة رضي الله عنها وهبت لها نصيبها، أنها كانت قد كبرت في السن فأرادت أن تسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبقيها على عصمته، فوهبت ليلتها لعائشة لأنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه. فلما كانت كذلك وهبتها كان يعطي عائشة ليلتين، الليلة التي هي ليلتها الأصلية والليلة التي من جهة سودة. قالت قال تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة سودة إنما وهبت ليلتها لعائشة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة كثيرا فأرادت أن تسترضيه. ولهذا لما مر حصل بين حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر، حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء من فتكدر خاطر النبي عليها، فحفصة حريصة على أن لا تكدر خاطر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تسترضيه، فجاءت إلى عائشة تستنجد بها وتطلب منها أن تسترضي رسول الله، وأعطتها أجرة، والأجرة كانت ليلتها، قالت إني أهب لك ليلتي هذه على أن تصلحي فيما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزول ما في قلبي عليه. قالت عائشة: وكان معها مرط جميل فتزينت به، وهو مضمخ بالزعفران، تزينت به وتطيبت، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حفصة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي أحد، قال لها: إليك عني، ليست ليلتك هذه، يلا اطلعي. مع أنها حبه وبنت حبه، لكن عليه الصلاة والسلام ما كان يحابي ولا يجامل. قالت: فقلت عائشة: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال: ما؟ قال: لقد وهبت لي حفصة ليلتها هذه على أن أصلح فيما بينك وبينها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنها وأعطاها ليلتها. قالت عائشة: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه ليلة من الله. ولهذا قالت سودة: إنما وهبت ليلتي لعائشة أبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألتمس رضا، فوهبت ليلتها لأنها كانت كبيرة قد طعنت في السن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام سمعت أنه ربما أن يطلقها، فقالت: يا رسول الله أمسكني وقد وهبت ليلتي لعائشة، فأمسكها عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها لعائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتقد وليدة لها، فقال لها: لو صلت بعض أخوالي كان أعظم لأجرك. فإليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان أبي عمران الجوني أن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم لمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، قال: أيهما؟ فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
قال: باب بمن يبدأ بالهدية، يعني إذا كان عندك هدية وكان عندك ناس وأنت تحبهم فبمن تبدأ بهم؟ قال: ابدأ بالأقرب فالأقرب، من كان قريبا لجارك يعلم مدخلك ومخرجك، سيما إذا كان مما يخرج به الأطفال، فلا ينبغي أن يكون ذلك بيد ولدك ولا يكون شيء منه بيد جارك، بل ينبغي أن ترضخ له حتى يفرح. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا كان له شيء ولم يحب أن يخرج منه شيء فليدخله خفية حتى لا ينظر إليه ولد الجيران فيتأسف أو يتحزن، إذ لم يكن له مثل ذلك. وإلا فينبغي أن يعطيه، وأن يعطي الإنسان جاره لأجل أن لا يحرم ولده. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة أنها لو كانت أعطت الوليدة أخوالها ينتفعون بها خير من أن تعتقها هكذا، ولكن أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عتقها فدل ذلك على جوازه. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ بمن أبدأ؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، فمن كان أقرب أبوابه إليك فتصدقي عليه فأهدي له، وإذا زاد عنه أعطي الآخر، وهكذا يكون الأقرب فالأقرب. ثم قال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.